بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة أن نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، شاكرين ومقدرين زيارته ومجيئه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يوفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يكتب خطواته ومجيئه في ميزان حسناته. ويسعدنا في هذه الليلة أن يكون اللقاء معه، ونفرح بحديث منه وتوجيه، سائل الله أن يجعلنا ممن يجتمع على الطاعة وعلى العلم. وأترككم معه، فليتفضل مشكورا مأجورا. ولا ننسى أن نشكر المكتب التعاوني على استضافته لهذا اللقاء، وأذكر بأن غدا إن شاء الله سيكون درس بعد صلاة الفجر في جامع معاوية في الأصول الستة، وسنوزع المتون غدا إن شاء الله فجرا. كما أذكركم بموعد المحاضرة غدا الخميس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والتي قرأتم عنوانها، وهي بعنوان سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والله موفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه والله لمما يثلج الصدر ويشرح الخاطر ويسر النفس أن يجتمع الإنسان بإخوته وأبنائه ومحبيه، والفضل في ذلك كله لله تبارك وتعالى على تيسيره وتسهيله وتوفيقه. ثم أيضا صاحب الفضل الذي سعى في هذا لا ننسى أن نخصه بالدعاء، ألا وهم إخواننا في المكتب التعاوني بهذه المدينة التي نحبها، والله يعلم ذلك. وما حب الديار كما يقال، شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، والله يعلم أننا نحب هذه البلاد لأهلها محبة لله وفي الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها من الأعمال المقربة إليه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كم سعدت حينما حصل الترتيب لهذا اللقاء، وأحمد الله على إتمامه، وإنما أنا واحد منكم، أعد نفسي أخا لكم، لم آتي بجديد، وإنما مثل هذه اللقاءات يحصل فيها الاجتماع ولقاء الإخوان، يحصل فيه الخير والبركة من التذاكر والحث على الخير والهدى. ولو لم يأتي من مثل هذه اللقاءات إلا الالتقاء ببعض الإخوة الذين قد يكونون طول أيام الأسبوع أو ما يزيد على ذلك في أشغالهم، فإذا جاءت مثل هذه المناسبات من بعد به العمل والشغل يقترب ويأتي وتلتقي به ويلتقي به إخوانه، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة. وأقول إن هذه الحياة حياة تعب ونصب. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو مكابد مجاهد معان لصنوف المتاعب في هذه الحياة. ولكن هل هذه المتاعب التي تعرض له في حياته حينما يعايشها ويصارعها، هل هو ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى في صبره ومعاناته أو لا ينتظر ذلك؟ فالأول لأهل الإيمان، والثاني لأهل الكفر والعصيان الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء يتعبون، وبقدر ما يتعبون يحصلون، وقد يرتاحون في هذه الدنيا وقد لا يرتاحون، وفي النهاية في جحيم عياذا بالله من ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ينالهم بعد تعبهم شيء من ملاذ هذه الحياة الدنيا. أما الصنف الأول فهم أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. وهؤلاء الذين يصبرون على ما يلحقهم من أذى ومن نصب ومن تعب، فيؤتى بأبأسهم في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك يا ربي. فنسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم بفضله ومنه ورحمته. أيها الإخوة، إن المتابعة لما يجري على الساحة في هذه الآونة الأخيرة يرى ويسمع هجوم أعداء الإسلام على الإسلام، ويرى ويسمع هجوم المنافقين ممن ينتسبون إلى الإسلام من داخل المسلمين على الإسلام. فالقسم الأول أو الفريق الأول هم الكفار،
والفريق الثاني هم المنافقون دعاة الفسوق والفجور، والجناح الثالث أهل الأهواء والبدع ومن لف لفهم ممن روج لهم أو هون من شأن بدعهم وسهل من أمرها ودعا إلى التآخي معهم والتسامح معهم والتعايش بدعوى التعايش معهم. فهؤلاء ثلاثة أصناف كلهم يتآمرون على الدين الصحيح الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فالكفار أمرهم ظاهر وأمرهم إن شاء الله في تباب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب الآية. ولكن البلاء كل البلاء في أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام وتبطنوا الكفر بالله تبارك وتعالى، وقد كانوا إلى عهد قريب مغمورون ومطمورون بفضل الله جل وعز، ولكنهم في الآونة الأخيرة بدأوا يظهرون ويصرحون بباطلهم، وفي الصحف والإعلانات والإذاعات والفضائيات والمجلات والمنتديات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية على اختلافها بدأوا أيضا يجهرون. وهم يتظاهرون للناس بأنهم وأنهم وأنهم، فإذا نظرت إلى أقوالهم فهم في واد والإسلام في واد، وإذا نظرت إلى أسمائهم فهم عبد الله وأحمد ومحمد وصالح ونحو ذلك وعبد الرحمن ومثل ذلك. فهؤلاء دعاة التغريب، ومن يسمون تغطية وسترا بالليبراليين وهم العلمانيون حقيقة، خففوا الوطأ في اللفظ لأن اللفظ القبيح الأول قد انكشف للمسلمين ولله الحمد فعرفوه، فأصبح اللفظ هذا مشؤوما لا يدل إلا على الباطل العظيم الذي انطوى عليه هؤلاء. دعاة التغريب، الدعاة إلى فصل الدين عن الدولة، كل أمور الدنيا والحياة والمعاش ينبغي أن يكون العلماء وأهل العلم طلاب العلم وحملة الشريعة وأنصار الملة ووراث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا بمعزل عنه، لا دخل لهم فيه، لأن هذه الأمور بزعمهم لا يعرفها هؤلاء المشايخ العميان كما يقول بعضهم والمتحجرون كما يقول الآخرون وأصحاب المنهج الإقصائي كما يقول طرف ثالث وأصحاب وأصحاب مما يكيلونه لهم من التهم، وجاءوا بتهمة صلعاء باد عوارها، فقالوا هؤلاء الذين يغذون وينمون فكرة التطرف، يعنون بذلك الدعاة إلى المنهج السلفي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحاربين للبدع بشتى أنواعها، المحاربين للضلالات والكاشفين لها ولأهلها، والمحاربين للفسوق والفجور بشتى أنواعه وطرائقه، وخذوا من هذا ما شئتم من هذا القبيل مما تمجه الأسماع وتنفر منه السليمة من الطباع. هؤلاء أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هذا الصنف الذي يتبطن بلاد المسلمين ويعيش في بطنها مع المسلمين أشد على أهل الإسلام ضررا من العدو الكافر الواضح، لأن الكافر قد بان كفره وعرفت عداوته. لكن هؤلاء هم الذين يستغلون الفرص وينتهزونها، فهم مثل العقارب إذا تمكنوا لدغوا. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهم وأن يستأصل شأفتهم وأن يظهر أهل الحق عليهم وأن يفضح عوارهم ويكشفه لأهل الإيمان. الثالث من ذكرت لكم وهم أهل الأهواء والبدع الذين شنوا الحرب على أهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة والدعوة الصحيحة، السائرين على طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد وأبنائه وطلابه وأحفاده وتلاميذ هذه المدرسة المباركة التي ما من الله علينا بهذا الخير الذي نحن فيه إلا بسببهم، وهم إنما هم واسطة في هذا الخير والفضل. فإن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى من ناصره الإمام محمد بن سعود رحمهما الله تعالى ورضي عنهما، نحن نتفيأ ظلالها، وهذا مصداق وعد الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الإمام نصره الله جل وعلا بفضله ورحمته بأن هيأ له سلطانا فظهرت دعوته، وذلك الإمام نصره الله بفضله تبارك وتعالى ثم بتبنيه لهذه الدعوة المباركة فقامت دولته. فدال الدين والدولة من أول يوم قامت عليه هذه البلاد سواء لا يفترقان. واليوم نسمع الأصوات المنكرة التي تحارب هذا المنهج وتحارب أهله بدعوى أن هؤلاء ضد التسامح وهؤلاء ضد التعايش في الوطن الواحد، وهؤلاء الذين خرج من تحتهم وبعضهم يقول من تحت عباءاتهم فكر التطرف والتكفير كذبوا والله، فض الله أفواههم، ما وقف للتطرف والتكفير إلا أبناء هذه المدرسة المباركة. وهذه التهمة قد اتهم بها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وطلابه وأبناؤه من قديم، وأجوبتهم مبسوطة ولله الحمد عليها في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية
ولم يزل الكلام فيها من أئمة الدعوة يردون على هؤلاء الأعداء. ولكن للأسف قديما كان أكثر هؤلاء الأعداء من الخارج، والآن كثر المتكلم باسمهم من الداخل كما قلت لكم. وفي العصر هذا في الدولة السعودية هذه الحالية المباركة الثالثة الموفقة التي نسأل الله جل وعلا أن يحميها من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمرنا ويبصرهم بالشر وأهله، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة وهم أهل خير وفضل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير. هذه في أول قيامها قد ادعي عليها هذا، وقد قام علماء الدعوة في حينه خير قيام في بيان هذا الباطل ورد هذا الإفك والمين والزور والبهتان، وهذه رسائلهم مطبوعة بين أيدينا ولله الحمد. فما تصدى للتكفير ولا فكر التكفير إلا هؤلاء الأئمة الأعلام. وفي عصرنا هذا الحاضر في هذه الآونة ما تصدى للتكفير ولا للإرهاب ولا للتفجير إلا دعاة هذه البلاد الصادقين السائرين على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، التي هي دعوة من قبله والتي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فدعوة شيخ الإسلام عبد الوهاب امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن مفلح وهؤلاء. ولكن شيخ الإسلام لم يستفد في عصره من دعوته وينتشر لها الأمر كما حصل في هذا العصر، لأن العلماء كانوا خصومه ويغرون به الحكام، وإلا الحكام كانوا يجلونه ويعظمونه ويبجلونه، لكن علماء السوء كانوا خصومه. ودعوته رحمه الله امتداد لدعوة الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، والذي سنتكلم عن شيء من سيرته وطرف منها ولن نخيط بها في جلسة يوم غد إن متعنا الله وإياكم في الحياة. فهذه الدعوة امتداد لدعوة هذا الإمام الذي قال له ذلكم القائل، وسيأتي ذكره إن شاء الله: اتق الله يا أحمد، إن هؤلاء ينتظرون بأيديهم الأقلام والمحابر ينظرون ما تقول، في فتنة القول بخلق القرآن، فإنك إن قلت قولا كتبوه وطاروا به عنه، فاتق الله في هؤلاء. فلم يزل أحمد رحمه الله يقول أعد علي أعد علي، وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وثبته الله تبارك وتعالى وهو واحد. فأحيا الله به الدين ونصر به الملة، وفي ذلك الحين الحكام خصومه 140 جلاد يتتابعون عليه، 140 جلادا يتتابعون عليه، كل واحد منهم يأخذ بنصيب، وهو صابر محتسب. فأظهر الله به الدين حتى قيل فيه أعز الله الإسلام برجلين، أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة وأحمد يوم المحنة. ودعوة أحمد هي امتداد لما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار الأبرار الذين وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الحديث كما تعرفون. فهذا الصنف الثالث والجناح الثالث من أجنحة المكر الثلاثة هم الذين الآن يتحدون مع العلمانيين والليبراليين، وبالأمس كانوا يتبجحون ويتصدقون بالكتابات والخطابات والخطب والمحاضرات بأنهم حرب على العلمانيين والليبراليين. واليوم نسمع هؤلاء الليبراليين، أو بعض هؤلاء حتى أكون دقيقا، بعض هؤلاء الليبراليين يقول قد كفانا فلان، فإنه يتكلم الآن بما لم نستطع نحن أن نتكلم به قبله. فهؤلاء هم وإياهم سواء، اتحدوا. بل لما وقعت أحداث سبتمبر 11 من سبتمبر، كتبوا معروضهم الطويل ووقعوا عليه ليحاوروا الغرب الكافر، ليظهروا سماحة الإسلام كما يزعمون، ليتبرؤوا من عداوة الكفار التي هي ركن عندنا في ديننا. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن شروط لا إله إلا الله الولا والبراء، الولا لأهلها والبراءة من أعدائها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها، كما زادها الشيخ حمد بن عتيب، وهو داخل حقيقة في الإخلاص. وفي الشهادة علم القلب مشترط، يقينهم قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبرى فيها لها عمد، فيه نواليء للتقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. فيكتبون بالأمس ويظهرون أنه لا يمكن أن يتخاطب مع الغرب ولا يتحاور مع الغرب إلا هم، وأظنكم تعلمون ذلك، وهو منشور في الشبكة العنكبوتية ويوقع عليه عشرات من هؤلاء. فهم كما قيل أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافرين. لما هاج الغرب وماج طار لبهم وأسرعوا إليه مهطعين ليرضوه، وللأسف هؤلاء هم الذين يتحدثون باسم الإسلام والآن هم مع هؤلاء سواء. ونرى زياراتهم لرؤوس الضلال والبدع في بيوتاتهم ومجالسهم وديوانياتهم، ويحاضرون عندهم ويخطبون عندهم متناسين، ما هو ناسين، متناسين عداوتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنهم في أم المؤمنين رضي الله عنها، وطعنهم في القرآن الكريم. بل بالأمس كانوا يشنعون على أهل المدينة أنهم سكتوا عن هؤلاء المبتدعة عندهم في المدينة واشتغلوا بالدعاء، والآن نراهم هم وهؤلاء المبتدعة سواء. فنقول نعم، المبتدع الواضح قد عرفه الناس، نشتغل بكم لأنكم أضر على المسلمين من هؤلاء المبتدع الواضح. المبتدع الواضح الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والآخرة، التي نزل جبريل من السماء بأمر الله لنبي صلى الله عليه وسلم بتزوجه لها 3 ليالي في سرقة حرير خضراء كما جاء في بعض الروايات، ويقول هذه زوجته، فأقول إن يكن من عند الله يمضي، فتمت ويطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إيمان عند هؤلاء؟ واليوم هؤلاء معهم هكذا يتحدون ويزعمون بعد ذلك أن البلاء كما يقولون والتطرف إنما هو عند أهل السنة. للأسف ليس المقصود هذا من الكلام فحسب، وإنما هذه المشكلات أنا أذكرها لكم لندلف إلى العلاج وبيانه وكيف يكون ومن هم أهله. إن العلاج معشر الإخوة والأبناء إنما يكمن في مواجهة هذا الباطل وهذا السيل الجارف الذي أصبح يتهدد كيان الدعوة السنية من كل جانب، وأخطر الجوانب أخص هذه الجوانب الثلاثة، أخصها الكفر دائرة واسعة، والمبتدعة دائرة دونها، والذين يزعمون أنهم من أهل السنة ويوالون المبتدعة ويهطعون ويجرون مهطعين إلى الكفار، هؤلاء أشد على أهل الإسلام والسنة من الدائرتين جميعا. إن كشف هؤلاء لا يكون معشر الإخوان إلا بالتسلح بالعلم الشرعي الأصيل من نبعه الصافي من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوان، المعركة خطيرة جدا والأمر جد خطير، ولا بد أن نضرب بهذا بين ظهران هؤلاء المبتدعة وهؤلاء المحرفين لدين الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لأهل السنة أن يسكتوا في هذا الوقت أو يضعفوا في هذا الوقت، فإن الجهاد باللسان حق على كل من يستطيعه، وهو والله أشد من الجهاد بالسنان، لأن الجهاد بالسنان إنما يحتاج إلى القوة الجسمية، وهذه سرعان ما يتعلمها الإنسان في شهر أو نحو ذلك وينطلق، لكن العلم يحتاج إلى عمر حتى تواجه أهل الباطل، فلا بد أن تتسلح لهم بذلك، ولا يجوز لأهل الحق أن يسكتوا عن هؤلاء المبطلين، بل يجب كشفهم وتعريتهم للناس بكل ما نستطيع حتى ينكشف أمرهم ويظهر حالهم، لا سيما وأنتم الآن في عصر الإعلام وعصر هذه الثورة الإعلامية الجارفة من فضائيات كل يوم تغرق الناس بالباطل. وأنا أعلم أن بعض هؤلاء المبتدعة كما بلغني بعض الإخوان في هذا الأسبوع أنهم أنزلوا كلاما لي في هذا الشأن، وأقول وبرده على كبدي، وأرجو الله أن يجعله خالصا لوجهه في نصرة الدين والإسلام والسنة، ولست أخشى من ذلك أحدا ولا أواري في ذلك، وأقول إن شاء الله تبارك وتعالى بقول من مضى من أئمة السنة والأثر، لست مباليا في هذا بأحد، قل إن الباطل يجب رده على قائله كائنا من كان. فيجب علينا معشر الإخوة والأبناء أن نتسلح بالعلم لكشف باطل هؤلاء، فإنهم ما يكشفهم للناس إلا من عرف ما هم عليه من الباطل وعرف حكمه في شريعة الإسلام. فاعلموا حال هؤلاء واعملوا بكل جد في مواصلة التعلم والحرص عليه في الرد، لتصلوا إلى درجة الدفاع عن هذا الدين والرد كما قلت على أعدائه الداخليين قبل الخارجيين. وليعلم أن أول ما يجب أن يعتنى به في هذا الباب كتاب الله تبارك وتعالى، فيتعلم ويحفظ ويتقن ويقرأ تفسيره حتى تعلم معاني هذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فيه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا بد من مجاهدة أعداء الله ورسوله بهذا القرآن العظيم الذي حوى كل خير. ثم بعد ذلك نتطلب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الآجري وغيره من أهل العلم، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه مبينا لهذا الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا القرآن العظيم أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، حتى لحق ما لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بين لنا كل شيء، كما قال أبو ذر: ما ترك طائرا يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. فتطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تطلب الأحكام الشرعية التي يعرف بها الحلال والحرام، فيؤتى الحلال ويجتنب الحرام، وتنزل الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على واقع المسلمين حلا وحضرا، وبالتدبر والترتيب فتلو كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بموجبه حد حلا وحضرا وما قد حده أقم، إلى أن قال: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. هذا هو العلم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق: تمسك قط واعتصم. هذا هو الواجب. ثم نتطلب بعد ذلك آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم بالتنزيل وأفقه في معرفة كتاب الله تبارك وتعالى ولسان العرب رضي الله تعالى عنه. وقد نبه إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في بعضه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنص هنا على ما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم عموم الصحابة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديثي معاوية وأبي هريرة رضي الله عنهما: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا نص عام في أن النجاة فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذاك خاص في الأربعة الخلفاء، وهذا عام في الصحابة جميعا. ويقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم إلى آخره. ويقول عمر بن عبد العزيز فيهم رضي الله تعالى عنه، يقول: فقف حيث وقف القوم فإنهم بعلم نطق وببصر نافذ، ويروى: وعن بصر نافذ كفوا. ولهذا لما ناقش الأذرمي أحمد بن أبي دؤاد في محنة القول بخلق القرآن قال له: هذا الأمر الذي قلته ودعوت الناس إليه وامتحنتهم فيه، ما تقول؟ هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ قال: لم يعلمه. فأخذ يشنع عليه، قال: أقلني. قال: أقلتك. وأعاد عليه السؤال: أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: أو علمه أبو بكر وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: عمر وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: عثمان وسكت عنه؟ نعم. علي وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: فما يسعك ما وسعهم أن تسكت كما سكتوا؟ فما زال الخليفة يردد هذه العبارة ويضحك، ثم أمر برفع المحنة. ففهم هؤلاء مقدم. واسمعوا إلى ما خرجه ابن بطة من حديث عروة بن الزبير قال: جاءني أهل العراق فناظروني في القرآن، قال: فعجزت، أو قال: فتوقفت، لا أذكر العبارة الآن. فسألت أبي وقلت له: إن أهل العراق قد ناظروني في القرآن حتى عجزت، قال: أو توقفت، ما نسيت النص، لكن هو بهذا المعنى. قال: إن جاءوك فجادلهم بفهم أبي بكر وعمر، فإنهم لا يزعمون أنهم أفهم منهما. ونحن اليوم نقول الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذبة الأفاكون بالأمس يقولون: هذه ما عرفناها إلا من الألباني، هؤلاء ألبانيون. وأنا الآن ذكرت لكم الأدلة والمستندات مرفوعة وموقوفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. جادلهم بفهم أبي بكر وعمر فإنهم لا يزعمون أنهم أفهم منهما. قال: فعادوا فجادلوني فجادلتهم فخصمتهم. وهذا موجود في ابن بطة في الإبانة الكبرى لابن بطة في الجزء الثاني. فيا معشر الإخوة، نحن نسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون وبقية الصحابة أجمعين، ثم ما مشى عليه أهل السنة الذين اقتفوا آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنكروه وشددوا فيه أنكرناه وشددنا فيه، وما سهلوا فيه سهلنا فيه. هذا هو الواجب علينا. وإن هؤلاء المبطلين لا يكشفهم إلا التسبح بالعلم، الكافرين والمبتدعين وهؤلاء المندسين في صفوفنا ممن يزعم لهم بالأمس أنهم أبناء التوحيد، فخرج منهم الغربيون، هؤلاء التغريبيون الليبراليون، قولوا ما شئتم، وخرج منهم هؤلاء الذين يريدون أن يسووا بين الحق والباطل، ويصمون من لم يوافقهم على باطنهم بأنه جامد ومتحجر وواقف ضد التطور. وأحيانا إذا أرادوا المبالغة في النكاية للاستعداء عليك قالوا: هذا يقف ضد سياسة الدولة، الدولة ما قامت إلا على التوحيد ونصرها الله بالتوحيد والسنة. وهذه عبارات حكامنا من أولهم محمد بن سعود إلى آخرهم الحاضر، كلهم يرفعون رؤوسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم أبي بكر وعمر وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه مقالاتهم مسموعة ومطبوعة، ولكن هؤلاء يغرونها بأهل الحق وأهل السنة، يغرون بهم من لم يعلم حقيقة الأمر وجلية الأمر وواقعه. لما؟ ليظهروا هم بأنهم دعاة التسامح، وأنهم هم الذين يدعون إلى الوحدة، وهم بالأمس كانوا بحرب ضد الوحدة وضد التسامح، بالأمس كانوا حربا على أهل السنة، والآن مع أهل البدعة حربا على أهل السنة. فيا لله العجب. فيا إخوة الإسلام، يجب علينا جميعا أن نعيش في عصرنا وزماننا بأعين مفتوحة وأسماع مفتوحة وقلوب مفتوحة، ولا ندس رؤوسنا في التراب، ونرد الباطل لكن بالعلم والفقه الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمة الطيبة وهذه التوجيهات السديدة وهذه التنبيهات المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى سبيل سلفنا الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة أن نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، شاكرين ومقدرين زيارته ومجيئه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يوفقنا وإياه إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يكتب خطواته ومجيئه في ميزان حسناته. ويسعدنا في هذه الليلة أن يكون اللقاء معه، ونفرح بحديث منه وتوجيه، سائل الله أن يجعلنا ممن يجتمع على الطاعة وعلى العلم. وأترككم معه، فليتفضل مشكورا مأجورا. ولا ننسى أن نشكر المكتب التعاوني على استضافته لهذا اللقاء، وأذكر بأن غدا إن شاء الله سيكون درس بعد صلاة الفجر في جامع معاوية في الأصول الستة، وسنوزع المتون غدا إن شاء الله فجرا. كما أذكركم بموعد المحاضرة غدا الخميس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والتي قرأتم عنوانها، وهي بعنوان سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والله موفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه والله لمما يثلج الصدر ويشرح الخاطر ويسر النفس أن يجتمع الإنسان بإخوته وأبنائه ومحبيه، والفضل في ذلك كله لله تبارك وتعالى على تيسيره وتسهيله وتوفيقه. ثم أيضا صاحب الفضل الذي سعى في هذا لا ننسى أن نخصه بالدعاء، ألا وهم إخواننا في المكتب التعاوني بهذه المدينة التي نحبها، والله يعلم ذلك. وما حب الديار كما يقال، شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، والله يعلم أننا نحب هذه البلاد لأهلها محبة لله وفي الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها من الأعمال المقربة إليه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كم سعدت حينما حصل الترتيب لهذا اللقاء، وأحمد الله على إتمامه، وإنما أنا واحد منكم، أعد نفسي أخا لكم، لم آتي بجديد، وإنما مثل هذه اللقاءات يحصل فيها الاجتماع ولقاء الإخوان، ويحصل فيه الخير والبركة من التذاكر والحث على الخير والهدى. ولو لم يأتي من مثل هذه اللقاءات إلا الالتقاء ببعض الإخوة الذين قد يكونون طول أيام الأسبوع أو ما يزيد على ذلك في أشغالهم، فإذا جاءت مثل هذه المناسبات من بعد به العمل والشغل يقترب ويأتي وتلتقي به ويلتقي به إخوانه، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة. وأقول إن هذه الحياة حياة تعب ونصب، قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو مكابد مجاهد معان لصنوف المتاعب في هذه الحياة. ولكن هل هذه المتاعب التي تعرض له في حياته حينما يعايشها ويصارعها، هل هو ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى في صبره ومعاناته، أو لا ينتظر ذلك؟ فالأول لأهل الإيمان، والثاني لأهل الكفر والعصيان الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء يتعبون، وبقدر ما يتعبون يحصلون، وقد يرتاحون في هذه الدنيا وقد لا يرتاحون، وفي النهاية في جحيم عياذا بالله من ذلك. من
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ينالهم بعد تعبهم شيء من ملاذ هذه الحياة الدنيا. أما الصنف الأول فهم أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. وهؤلاء الذين يصبرون على ما يلحقهم من أذى ومن نصب ومن تعب، فيؤتى بأبأسهم في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك يا ربي. فنسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم بفضله ومنه ورحمته. أيها الإخوة، إن المتابعة لما يجري على الساحة في هذه الآونة الأخيرة يرى ويسمع هجوم أعداء الإسلام على الإسلام، ويرى ويسمع هجوم المنافقين ممن ينتسبون إلى الإسلام من داخل المسلمين على الإسلام. فالقسم الأول أو الفريق الأول هم الكفار، والفريق الثاني هم المنافقون، دعاة الفسوق والفجور، والجناح الثالث أهل الأهواء والبدع، ومن لف لفهم ممن روج لهم أو هون من شأن بدعهم وسهل من أمرها ودعا إلى التآخي معهم والتسامح معهم والتعايش بدعوى التعايش معهم. فهؤلاء ثلاثة أصناف كلهم يتآمرون على الدين الصحيح الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فالكفار أمرهم ظاهر وأمرهم إن شاء الله في تباب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، الآية. ولكن البلاء كل البلاء في أهل النفاق الذين أظهروا الإسلام وتبطنوا الكفر بالله تبارك وتعالى، وقد كانوا إلى عهد قريب مغمورون ومطمورون بفضل الله جل وعز، ولكنهم في الآونة الأخيرة بدأوا يظهرون ويصرحون بباطلهم، وفي الصحف والإعلانات والإذاعات والفضائيات والمجلات والمنتديات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية على اختلافها بدأوا أيضا يجهرون. وهم يتظاهرون للناس بأنهم وأنهم وأنهم، فإذا نظرت إلى أقوالهم فهم في واد والإسلام في واد، وإذا نظرت إلى أسمائهم فهم عبد الله وأحمد ومحمد وصالح ونحو ذلك وعبد الرحمن ومثل ذلك. فهؤلاء دعاة التغريب، ومن يسمون تغطية وسترا بالليبراليين، وهم العلمانيون حقيقة، خففوا الوطأ في اللفظ لأن اللفظ القبيح الأول قد انكشف للمسلمين ولله الحمد فعرفوه، ف
فأصبح اللفظ هذا مشؤوما لا يدل إلا على الباطل العظيم الذي انطوى عليه هؤلاء دعاة التغريب، الدعاة إلى فصل الدين عن الدولة. كل أمور الدنيا والحياة والمعاش ينبغي أن يكون العلماء وأهل العلم، طلاب العلم وحملة الشريعة وأنصار الملة ووراث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا بمعزل عنه، لا دخل لهم فيه، لأن هذه الأمور بزعمهم لا يعرفها هؤلاء المشايخ العميان كما يقول بعضهم، والمتحجرون كما يقول الآخرون، وأصحاب المنهج الإقصائي كما يقول طرف ثالث، وأصحاب وأصحاب مما يكيلونه لهم من التهم، وجاءوا بتهمة صلعاء باد عوارها، فقالوا هؤلاء الذين يغذون وينمون فكرة التطرف، يعنون بذلك الدعاة إلى المنهج السلفي، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحاربين للبدع بشتى أنواعها، المحاربين للضلالات والكاشفين لها ولأهلها، والمحاربين للفسوق والفجور بشتى أنواعه وطرائقه، وخذوا من هذا ما شئتم من هذا القبيل مما تمجه الأسماع وتنفر منه السليمة من الطباع. هؤلاء أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هذا الصنف الذي يتبطن بلاد المسلمين ويعيش في بطنها مع المسلمين أشد على أهل الإسلام ضررا من العدو الكافر الواضح، لأن الكافر قد بان كفره وعرفت عداوته، لكن هؤلاء هم الذين يستغلون الفرص وينتهزونها، فهم مثل العقارب إذا تمكنوا لدغوا. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهم وأن يستأصل شأفتهم وأن يظهر أهل الحق عليهم وأن يفضح عوارهم ويكشفه لأهل الإيمان. الثالث من ذكرت لكم وهم أهل الأهواء والبدع الذين شنوا الحرب على أهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة والدعوة الصحيحة، السائرين على طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد وأبنائه وطلابه وأحفاده وتلاميذ هذه المدرسة المباركة التي ما من الله علينا بهذا الخير الذي نحن فيه إلا بسببهم، وهم إنما هم واسطة في هذا الخير والفضل. فإن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى من ناصره الإمام محمد بن سعود رحمهما الله تعالى ورضي عنهما، نحن نتفيأ ظلالها، وهذا مصداق وعد الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الإمام نصره الله جل وعلا بفضله ورحمته بأن هيأ له سلطانا فظهرت دعوته. وذلك الإمام نصره الله بفضله تبارك وتعالى ثم بتبنيه لهذه الدعوة المباركة فقامت دولته. فدال الدين والدولة من أول يوم قامت عليه هذه البلاد سواء لا يفترقان. واليوم نسمع الأصوات المنكرة التي تحارب هذا المنهج وتحارب أهله بدعوى أن هؤلاء ضد التسامح وهؤلاء ضد التعايش في الوطن الواحد وهؤلاء الذين خرج من تحتهم وبعضهم يقول من تحت عباءاتهم فكر التطرف والتكفير. كذبوا والله فض الله أفواههم، ما وقف للتطرف والتكفير إلا أبناء هذه المدرسة المباركة. وهذه التهمة قد اتهم بها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وطلابه وأبناؤه من قديم، وأجوبتهم مبسوطة ولله الحمد عليها في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية، ولم يزل الكلام فيها من أئمة الدعوة يردون على هؤلاء الأعداء. ولكن للأسف قديما كان أكثر هؤلاء الأعداء من الخارج، والآن كثر المتكلم باسمهم من الداخل كما قلت لكم. وفي العصر هذا في الدولة السعودية هذه الحالية المباركة الثالثة الموفقة التي نسأل الله جل وعلا أن يحميها من كل سوء وأن يوفق ولاة أمرنا ويبصرهم بالشر وأهله وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة وهم أهل خير وفضل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير. هذه في أول قيامها قد ادعي عليها هذا، وقد قام علماء الدعوة في حينه خير قيام في بيان هذا الباطل ورد هذا الإفك والمين والزور والبهتان، وهذه رسائلهم مطبوعة بين أيدينا ولله الحمد. فما تصدى للتكفير ولا فكر التكفير إلا هؤلاء الأئمة الأعلام. وفي عصرنا هذا الحاضر في هذه الآونة ما تصدى للتكفير ولا للإرهاب ولا للتفجير إلا دعاة هذه البلاد الصادقين السائرين على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التي هي دعوة من قبله والتي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فدعوة شيخ الإسلام عبد الوهاب امتداد لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن مفلح وهؤلاء. ولكن شيخ الإسلام لم يستفد في عصره من دعوته وينتشر لها الأمر كما حصل في هذا العصر، لأن العلماء كانوا خصومه ويغرون به الحكام، وإلا الحكام كانوا يجلونه ويعظمونه ويبجلونه، لكن علماء السوء كانوا خصومه. ودعوته رحمه الله امتداد لدعوة الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، والذي سنتكلم عن شيء من سيرته وطرف منها ولن نحيط بها في جلسة يوم غد إن متعنا الله وإياكم في الحياة. فهذه الدعوة امتداد لدعوة هذا الإمام الذي قال له ذلكم القائل وسيأتي ذكره إن شاء الله: اتق الله يا أحمد، إن هؤلاء ينتظرون بأيديهم الأقلام والمحابر ينظرون ما تقول. في فتنة القول بخلق القرآن: فإنك إن قلت قولا كتبوه وطاروا به عنه، فاتق الله في هؤلاء. فلم يزل أحمد رحمه الله يقول: أعد علي أعد علي، وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وثبته الله تبارك وتعالى وهو واحد، فأحيى الله به الدين ونصر به الملة، وفي ذلك الحين الحكام خصومه 140 جلاد يتتابعون عليه، 140 جلادا يتتابعون عليه، كل واحد منهم يأخذ بنصيب، وهو صابر محتسب. فأظهر الله به الدين حتى قيل فيه أعز الله الإسلام برجلين، أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وأحمد يوم المحنة. ودعوة أحمد هي امتداد لما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار الأبرار الذين وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث كما تعرفون. فهذا الصنف الثالث والجناح الثالث من أجنحة المكر الثلاثة هم الذين الآن يتحدون مع العلمانيين والليبراليين، وبالأمس كانوا يتبجحون ويتصدقون بالكتابات والخطابات والخطب والمحاضرات بأنهم حرب على العلمانيين والليبراليين. واليوم نسمع هؤلاء الليبراليين أو بعض هؤلاء، حتى أكون دقيقا، بعض هؤلاء الليبراليين يقول قد كفانا فلان، فإنه يتكلم الآن بما لم نستطع نحن أن نتكلم به قبله. فهؤلاء هم وإياهم سوا، اتحدوا. بل لما وقعت أحداث سبتمبر 11 من سبتمبر كتبوا معروضهم الطويل ووقعوا عليه ليحاوروا الغرب الكافر ليظهروا سماحة الإسلام كما يزعمون، ليتبرؤوا من عداوة الكفار التي هي ركن عندنا في ديننا. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن شروط لا إله إلا الله الولى والبراء، الولى لأهلها والبراءة من أعدائها، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها، كما زادها الشيخ حمد بن عتيق، وهو داخل حقيقة في الإخلاص. وفي الشهادة علم القلب مشترط، يقينه قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولى، والبرى فيها لها عمد، فيه نوالئ للتقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. فيكتبون بالأمس ويظهرون أنه لا يمكن أن يتخاطب مع الغرب ولا يتحاور مع الغرب إلا هم، وأظنكم تعلمون ذلك، وهو منشور في الشبكة العنكبوتية ويوقع عليه عشرات من هؤلاء. فهم كما قيل أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافرين. لما هاج الغرب وماج طار لبهم وأسرعوا إليه مهطعين ليرضوه وللأسف هؤلاء هم الذين يتحدثون باسم الإسلام والآن هم مع هؤلاء سواء. ونرى زياراتهم لرؤوس الضلال والبدع في بيوتاتهم ومجالسهم وديوانياتهم ويحاضرون عندهم ويخطبون عندهم متناسين، ما هو ناسين، متناسين عداوتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنهم في أم المؤمنين رضي الله عنها وطعنهم في القرآن الكريم. بل بالأمس كانوا يشنعون على أهل المدينة أنهم سكتوا عن هؤلاء المبتدعة عندهم في المدينة واشتغلوا بالدعاء، والآن نراهم هم وهؤلاء المبتدعة سوا. فنقول نعم، المبتدع الواضح قد عرفه الناس، نشتغل بكم لأنكم أضر على المسلمين من هؤلاء المبتدع الواضح. المبتدع الواضح الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والآخرة، التي نزل جبريل من السماء بأمر الله لنبي صلى الله عليه وسلم بتزوجه لها 3 ليال في سرقة حرير خضراء كما جاء في بعض الروايات، ويقول هذه زوجته، فأقول إن يكن من عند الله يمضي، فتمت. ويطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إيمان عند هؤلاء؟ واليوم هؤلاء معهم هكذا يتحدون ويزعمون بعد ذلك أن البلاء كما يقولون والتطرف إنما هو عند أهل السنة. للأسف ليس المقصود هذا من الكلام فحسب، وإنما هذه المشكلات أنا أذكرها لكم لندلف إلى العلاج وبيانه وكيف يكون ومن هم أهله. إن العلاج معشر الإخوة والأبناء إنما يكمن في مواجهة هذا الباطل وهذا السيل الجارف الذي أصبح يتهدد كيان الدعوة السنية من كل جانب، وأخطر الجوانب أخص هذه الجوانب الثلاثة، أخصها الكفر دائرة واسعة، والمبتدعة دائرة دونها، والذين يزعمون أنهم من أهل السنة ويوالون المبتدعة ويهطعون ويجرون مهطعين إلى الكفار، هؤلاء أشد على أهل الإسلام والسنة من الدائرتين جميعا. إن كشف هؤلاء لا يكون معشر الإخوان إلا بالتسلح بالعلم الشرعي الأصيل من نبعه الصافي من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوان، المعركة خطيرة جدا والأمر جد خطير، ولا بد أن نضرب بهذا بين ظهران هؤلاء المبتدعة وهؤلاء المحرفين لدين الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لأهل السنة أن يسكتوا في هذا الوقت أو يضعفوا في هذا الوقت، فإن الجهاد باللسان حق على كل من يستطيعه، وهو والله أشد من الجهاد بالسنان، لأن الجهاد بالسنان إنما يحتاج إلى القوة الجسمية، وهذه سرعان ما يتعلمها الإنسان في شهر أو نحو ذلك وينطلق، لكن العلم يحتاج إلى عمر حتى تواجه أهل الباطل، فلا بد أن تتسلح لهم بذلك. ولا يجوز لأهل الحق أن يسكتوا عن هؤلاء المبطلين، بل يجب كشفهم وتعريتهم للناس بكل ما نستطيع حتى ينكشف أمرهم ويظهر حالهم، لا سيما وأنتم الآن في عصر الإعلام وعصر هذه الثورة الإعلامية الجارفة من فضائيات كل يوم تغرق الناس بالباطل. وأنا أعلم أن بعض هؤلاء المبتدعة كما بلغني بعض الإخوان في هذا الأسبوع أنهم أنزلوا كلاما لي في هذا الشأن، وأقول وبرده على كبدي، وأرجو الله أن يجعله خالصا لوجهه في نصرة الدين والإسلام والسنة. ولست أخشى من ذلك أحدا ولا أواري في ذلك، وأقول إن شاء الله تبارك وتعالى بقول من مضى من أئمة السنة والأثر، لست مباليا في هذا بأحد. قل إن الباطل يجب رده على قائله كائنا من كان. فيجب علينا معشر الإخوة والأبناء أن نتسلح بالعلم لكشف باطل هؤلاء، فإنهم ما يكشفهم للناس إلا من عرف ما هم عليه من الباطل وعرف حكمه في شريعة الإسلام. فاعلموا حال هؤلاء واعملوا بكل جد في مواصلة التعلم والحرص عليه في الرد، لتصلوا إلى درجة الدفاع عن هذا الدين والرد كما قلت على أعدائه الداخليين قبل الخارجيين. وليعلم أن أول ما يجب أن يعتنى به في هذا الباب كتاب الله تبارك وتعالى، فيتعلم ويحفظ ويتقن ويقرأ تفسيره حتى تعلم معاني هذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فيه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا بد من مجاهدة أعداء الله ورسوله بهذا القرآن العظيم الذي حوى كل خير. ثم بعد ذلك نتطلب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الآجري وغيره من أهل العلم، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه مبينا لهذا الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا القرآن العظيم أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، حتى لحق ما لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بين لنا كل شيء، كما قال أبو ذر: ما ترك طائرا يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. فتطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تطلب الأحكام الشرعية التي يعرف بها الحلال والحرام، فيؤتى الحلال ويجتنب الحرام، وتنزل الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على واقع المسلمين حلا وحضرا. وبالتدبر والترتيب فتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بموجبه حد حلا وحضرا، وما قد حده أقم، إلى أن قال: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. هذا هو العلم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق، تمسك قط واعتصم. هذا هو الواجب. ثم نتطلب بعد ذلك آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم بالتنزيل وأفقه في معرفة كتاب الله تبارك وتعالى ولسان العرب رضي الله تعالى عنه. وقد نبه إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في بعضهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنص هنا على ما عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم عموم الصحابة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديثي معاوية وأبي هريرة رضي الله عنهما: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا نص عام في أن النجاة فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذاك خاص في الأربعة الخلفاء، وهذا عام في الصحابة جميعا. ويقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم إلى آخره. ويقول عمر بن عبد العزيز فيهم رضي الله تعالى عنه، يقول: فقف حيث وقف القوم، فإنهم بعلم نطقوا وببصر نافذ، ويروى: وعن بصر نافذ كفوا. ولهذا لما ناقش الأذرمي أحمد بن أبي دؤاد في محنة القول بخلق القرآن، قال له: هذا الأمر الذي قلته ودعوت الناس إليه وامتحنتهم فيه، ما تقول؟ هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ قال: لم يعلمه. فأخذ يشنع عليه، قال: أقلني. قال: أقلتك. وأعاد عليه السؤال: أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: أوعلمه أبو بكر وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: عمر وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: عثمان وسكت عنه؟ نعم. علي وسكت عنه؟ قال: نعم. قال: فما يسعك ما وسعهم أن تسكت كما سكتوا؟ فما زال الخليفة يردد هذه العبارة ويضحك، ثم أمر برفع المحنة. ففهم هؤلاء مقدم. واسمعوا إلى ما خرجه ابن بطة من حديث عروة بن الزبير، قال: جاءني أهل العراق فناظروني في القرآن، قال: فعجزت، أو قال: فتوقفت، لا أذكر العبارة الآن. فسألت أبي وقلت له: إن أهل العراق قد ناظروني في القرآن حتى عجزت، قال: أو توقفت، ما نسيت النص، لكن هو بهذا المعنى. قال: إن جاءوك فجادلهم بفهم أبي بكر وعمر، فإنهم لا يزعمون أنهم أفهم منهما. ونحن اليوم نقول: الكتاب والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذبة الأفاكون بالأمس يقولون: هذه ما عرفناها إلا من الألباني، هؤلاء ألبانيون. وأنا الآن ذكرت لكم الأدلة والمستندات مرفوعة وموقوفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: جادلهم بفهم أبي بكر وعمر، فإنهم لا يزعمون أنهم أفهم منهما. قال: فعادوا فجادلوني فجادلتهم فخصمتهم. وهذا موجود في ابن بطة، في الإبانة الكبرى لابن بطة في الجزء الثاني. فيا معشر الإخوة، نحن نسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون وبقية الصحابة أجمعين، ثم ما مشى عليه أهل السنة الذين اقتفوا آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنكروه وشددوا فيه أنكرناه وشددنا فيه، وما سهلوا فيه سهلنا فيه. هذا هو الواجب علينا. وإن هؤلاء المبطلين لا يكشفهم إلا التسبح بالعلم، الكافرين والمبتدعين وهؤلاء المندسين في صفوفنا، ممن يزعم لهم بالأمس أنهم أبناء التوحيد، فخرج منهم الغربيون هؤلاء، التغريبيون، الليبراليون، قولوا ما شئتم، وخرج منهم هؤلاء الذين يريدون أن يسووا بين الحق والباطل، ويصمون من لم يوافقهم على باطلهم بأنه جامد ومتحجر وواقف ضد التطور. وأحيانا إذا أرادوا المبالغة في النكاية للاستعداء عليك قالوا هذا يقف ضد سياسة الدولة، الدولة ما قامت إلا على التوحيد ونصرها الله بالتوحيد والسنة. وهذه عبارات حكامنا من أولهم محمد بن سعود إلى آخرهم الحاضر، كلهم يرفعون رؤوسهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم أبي بكر وعمر وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه مقالاتهم مسموعة ومطبوعة، ولكن هؤلاء يغرونها بأهل الحق وأهل السنة، يغرون بهم من لم يعلم حقيقة الأمر وجلية الأمر وواقعه. لما؟ ليظهروا هم بأنهم دعاة التسامح وأنهم هم الذين يدعون إلى الوحدة، وهم بالأمس كانوا حرب ضد الوحدة وضد التسامح، بالأمس كانوا حربا على أهل السنة، والآن مع أهل البدعة حربا على أهل السنة. فيا لله العجب. فيا إخوة الإسلام، يجب علينا جميعا أن نعيش في عصرنا وزماننا بأعين مفتوحة وأسماع مفتوحة وقلوب مفتوحة، ولا ندس رؤوسنا في التراب، ونرد الباطل لكن بالعلم والفقه الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمة الطيبة وهذه التوجيهات السديدة وهذه التنبيهات المهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى سبيل سلفنا الصالح.